بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فصل في صفته الظاهرة. وقد صنف العلماء في هذا الباب، فأحسن من جمع في ذلك الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، أعني كتاب الشمائل، وتبعه العلماء والأئمة، وقد استوعب ذلك بأسانيده، وشرحه مطولا الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى. وشيخنا الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال، وقد ذكر الشيخ أبو زكريا النووي في تهذيبه فصلا مختصرا فيه، فقال: كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القطط ولا السبط، وتوفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام الظاهرة. والمراد بالصفة الظاهرة أي الخلقة والهيئة والقوام الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، من حيث الطول أو القصر، من حيث لون البشرة، من حيث صفة العين، إلى غير ذلك من صفاته الشريفة وصورته الحسنة البهية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى حسن الصورة وجمال الهيئة وكمال المنظر وحسن القوام صلوات الله وسلامه عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كان صلى الله عليه وسلم أحسن من أحسن الصور، كان صلى الله عليه وسلم خلقه من أحسن الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله صلوات الله وسلامه عليه. فأعطاه جل وعلا الجمال والكمال والحسن والبهاء في هيئته الظاهرة وصورته الخلقية، كما أنه سبحانه وتعالى أتم له أخلاقه وآدابه وتعبده لله سبحانه وتعالى، فكان أعظم الناس عبادة لله وأعظم الناس وأكملهم خلقا وأدبا صلوات الله وسلامه عليه. وفي الوقت نفسه كان أيضا أعطاه الله سبحانه وتعالى أحسن صورة وأكمل هيئة وأجمل منظر في بهاء وحسن عظيم. يأتي ذكر شيء من هذه الأوصاف عن أصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم، الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى برؤية طلعته البهية وصورته الحسنة الجميلة صلوات الله وسلامه عليه. وبدأ ابن كثير رحمه الله تعالى كلامه في هذا الفصل بالإشارة إلى كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وأثنى عليه ثناء عاطرا هنا، كما أنه أيضا أثنى عليه ثناء عاطرا في كتابه البداية والنهاية، وذكر هناك أنه من أحسن وأجود ما ألف في هذا الباب، باب شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك في البداية والنهاية اختصر الكتاب اختصارا جيدا، وأورد الأحاديث التي في الكتاب، وأضاف أيضا إليه إضافات وفوائد تتعلق بشمائل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن كثير رحمه الله له زوائد على كتاب الشمائل، أحاديث في الباب لم ترد في كتاب الشمائل جمعها رحمه الله تعالى وأوردها في كتابه البداية والنهاية. وكتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى كتاب عظيم في بابه، جمع فأوعى في هذا الباب وأحسن وأجاد رحمه الله تعالى. وفي مثل هذا المجلس في العام الماضي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بإتمام قراءة هذا الكتاب، كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، في مجالس عديدة تقرب من 50 مجلسا. وكتاب حافل وعظيم ونافع وجامع، وينصح المسلم وطالب العلم بقراءة ذلكم الكتاب والاستفادة من مضامينه العظيمة. وعندما تقرأ ذلك الكتاب وتطلع على تلك الصفات والشمائل والأخلاق العظيمة والآداب العالية للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، تزداد حبا له عليه الصلاة والسلام، وحرصا على سنته واتباعا لهديه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وتبعه العلماء والأئمة، أي في هذا الباب، فألفت في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام مؤلفات عديدة، لكن أهل العلم يرون أن من أحسن وأجود وأتقن ما ألف في هذا الباب كتاب الترمذي رحمه الله تعالى، فقد أحسن فيه وأجاد وأفاد. قال: وقد استوعب ذلك بأسانيده، وقد استوعب ذلك يعني استوعب ما يتعلق بهذا الباب، باب الشمائل، بأسانيده رحمه الله، وشرحه مطولا الحافظ أبو القاسم بن عساكر، أي في كتابه التاريخ. وكذلك يقول شيخنا المزي في كتابه تهذيب الكمال، والإمام المزي رحمه الله تعالى في أول كتاب تهذيب الكمال أفرد فصلا في هذا، وأورد بعض الأحاديث في صفات النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقد جمع الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله في تهذيبه فصلا مختصرا فيه، فصلا مختصرا فيه. الإمام النووي رحمه الله له كتاب قيم عنوانه تهذيب الأسماء واللغات، كتاب قيم بعنوانه تهذيب الأسماء واللغات، وفي كتابه أفرد رحمه الله فصلا ذكر فيه خلاصة عظيمة جدا ودقيقة ومنتقاه بدقة من الأحاديث العديدة الواردة في الشمائل. وطابقت بين تلخيص النووي رحمه الله تعالى، والإمام بن كثير هنا نقله بنصه، ابن كثير نقل كلام النووي رحمه الله كاملا بنصه دون زيادة ولا نقصان من كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وطابقت بين ما لخصه الإمام النووي رحمه الله وبين الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل، فوجدت أن الإمام النووي رحمه الله انتقى وأحسن الانتقاء وأجاد في الاختصار، فاختصر شمائل النبي أو أوصافه الخلقية عليه الصلاة والسلام اختصارا دقيقا وافيا وليس مخلا، وأتى على أمهات الأوصاف الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الملخص البديع، والذي نقله بتمامه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا. قال: كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير، ليس بالطويل البائن ولا القصير، ولا الأبيض الأمهق، ولا الآدم، ولا الجعد القطط، ولا السبط، وتوفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء. هذا كله جاء في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. قوله كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، يعني ليس بالطويل شديد الطول مرتفع الطول زائد الطول، كان طويلا عليه الصلاة والسلام لكن لم يكن طوله مفرطا، لم يكن طوله زائدا، وإنما طوله عليه الصلاة والسلام طول معتدل، ولهذا قال ليس بالطويل البائن ولا القصير ولا القصير. ولم يذكر عند قوله القصير المقابل، يعني في الطويل قال ليس بالطويل البائن، وفي القصير لم يقل وليس بالقصير المفرق مثلا في القصر أو الشديد القصر، لم يذكر المقابل. لماذا؟ لأنه إلى الطول أقرب، لأنه عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب، كما جاء ذلك مصرحا به في بعض روايات الواردة في ذكر طول النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام ربعة من الرجال، يعني متوسط في قوامه، وكان إلى الطول أقرب، وكان إلى الطول أقرب صلوات الله وسلامه عليه. فقوله ليس بالطويل البائن ولا القصير، يعني قوامه وسط لكنه إلى الطول أقرب صلى الله عليه وسلم. قال ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم، أي أيضا هذا هنا الحديث عن لون البشرة، لون بشرته عليه الصلاة والسلام. قال ليس الأبيض الأمهق، والأبيض الأمهق هو شديد البياض، شديد البياض يقال له أمهق. فلم يكن عليه الصلاة والسلام بياضه بياضا أمهق، يعني شديد البياض، ولم يكن أيضا في الوقت نفسه آدم، والآدم هو الأسمر، فكان عليه الصلاة والسلام أبيض، أبيض الوجه صلى الله عليه وسلم، لكن البياض ليس بياضا أمهق، يعني بياضا شديدا، وإنما بياض مشرب كما جاء في بعض الأحاديث بحمرة، بياض مشرب بحمرة، فكان على أحسن ما يكون جمالا في لون بشرته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما يتعلق بشعر رأسه عليه الصلاة والسلام، وذكر أيضا أنه في توسط في هذا، كما أنه في توسط في حيث الطول والقصر ولون البشرة، أيضا في الشعر قال ولا الجعد القطط ولا السبط، ولا الجعد القطط ولا السبط. الجعد الجعودة معروفة في الشعر، وهي تلوي الشعر وتلففه، فقال لم يكن بالجعد القطط، والقطط أي شديد الجعودة، القطط أي شديد الجعودة، لم يكن بالجعد القطط أي لم يكن شديد الجعودة ولا السبط. والشعر السبط هو الشعر المسترسل، الشعر المسترسل الذي ليس فيه شيء من التكسر والتلوي، يعني شعر مثل ما يقال منفلت مسترسل، لم يكن شعره بهذه الصفة بالسبط يعني المسترسل، ولم يكن أيضا بالشعر المتجعد، لم يكن بالشعر المتجعد، وإنما كان بين ذلك، كان شعره صلى الله عليه وسلم بين ذلك. بعض الشراح ومنهم الحافظ في الفتح قال ليس بالشعر، ليس بالجعد القطط مثل شعور السودان، ولا بالسبط مثل شعور الهنود، يعني ذكر هذا للتمييز، وإنما كان وسط، كان عليه الصلاة والسلام شعره وسطا بين ذلك، يعني ليس بذاك الشعر المتجعد، ولا أيضا بالشعر المسترسل، ولا بالشعر المسترسل. ومقصود أهل العلم بذلك التوضيح وتقريب المعنى ليس إلا. قال ولا الجعد القطط ولا السبط، أي أن شعره عليه الصلاة والسلام بين الجعودة والسبوطة. قال وتوفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء، هذا فيه حديث عن الشيب، هل كان في شعره عليه الصلاة والسلام شعر الرأس واللحية شيب؟ فقال أنس رضي الله عنه توفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء، وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء، يعني وتوفي عليه الصلاة والسلام عن 63 سنة، عن 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه، وليس في شعره 20 شعرة سوداء. أي أن شعر الشيب الأبيض في لحيته ورأسه يعد بأصابع اليدين، يعني لا يتجاوز 20. وكان هذا الشعر في الصدغين، الصدغ معروف الشعر الذي بين الأذن والعين، فكان عليه الصلاة والسلام في صدغيه بعض الشيب، وفي مفرق الرأس، في مفرق رأسه كان عليه الصلاة والسلام فيه أيضا شعرات بيضاء، وفي لحيته نتف يسيرة، وفي لحيته عليه الصلاة والسلام نتف يسيرة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ادهن بالطيب عليه الصلاة والسلام لون الطيب يغطي هذا القليل، النتف القليلة التي كانت شعرات قليلة بيضاء في لحيته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين، له شعر إلى منكبيه، وفي وقت إلى شحمة أذنيه، وفي وقت إلى نصف أذنيه، كث اللحية شثن الكفين أي غليظ الأصابع، ضخم الرأس والكراديس، في وجهه تدوير، أدعج العينين طويل أهدابهما، أحمر المآقي ذا مسربة، وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم حسن الجسم. ومعنى حسن الجسم أي أن خلقته في جسمه عليه الصلاة والسلام معتدلة، وأعضاؤه متناسبة، فالأعضاء في قوامها وهيئتها وتناسبها في غاية التناسب، فكان عليه الصلاة والسلام حسن الجسم أي أن قوامه حسن وأعضاؤه متناسبة. وكان بعيد ما بين المنكبين، كان بعيد ما بين المنكبين، والمقصود بذلك أعلى الظهر، يعني المسافة التي أعلى الظهر كانت المسافة بعيدة بين المنكبين، فأعلى ظهره عليه الصلاة والسلام في شيء من العرض، يعني عريض نوعا ما يسيرا. والمنكب هو مجمع العضد والكتف، العضد هذا والكتف هذا، فهذا يقال له المنكب. فبعيد بين المنكبين يعني بعيد المسافة بين هذا المنكب والمنكب الآخر، بعيد ما بين المنكبين أي أنه عريض أعلى الظهر صلوات الله وسلامه عليه. قال: له شعر إلى منكبيه، له شعر إلى منكبيه، وعرفنا المنكبين، عرفنا المنكبين، فله شعر إلى منكبيه، وفي وقت إلى شحمة أذنيه، وفي وقت إلى نصف أذنيه. ومن المعلوم أن الشعر مع الأيام يطول، فمرة يعني في طوله يكون وصل إلى شحمة الأذن، ومرة يزيد على ذلك، ومرة يضرب الشعر منكبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكان كث اللحية، وكان كث اللحية يعني لحيته عليه الصلاة، شعر لحيته عليه الصلاة والسلام كثيف. والصحابة رضي الله عنهم في الصلاة السرية كانوا يعرفون أنه يقرأ من اهتزاز لحيته، كانوا يعرفون قراءته، وأنه عليه الصلاة والسلام وهم وراءه يصلون يعرفون ذلك باهتزاز شعر لحيته عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى في صلاته. فكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، كان عليه الصلاة والسلام كث اللحية. قال: شثن الكفين، كان شثن الكفين، وفسر ذلك قال: أي غليظ الأصابع، غليظ الأصابع، شثن الكفين أي في أصابعه شيء من الغلظ، يعني الضخامة أو الكبر اليسير، وضخم الرأس والكراديس، ضخم الرأس أي عظيم الرأس عليه الصلاة والسلام، والكراديس هي رؤوس العظام، الكراديس هي رؤوس العظام، فرؤوس العظام في بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام كانت عظيمة. قال: وفي وجهه تدوير، في وجهه تدوير، أي في وجهه استدارة صلوات الله وسلامه عليه، لكن لم يكن مستدير الوجه غاية الاستدارة، لم يكن مستدير الوجه غاية الاستدارة، بل كان بين الاستدارة والإسالة، بل كان بين الاستدارة والإسالة، كما يدل على ذلك بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب. فكان عليه الصلاة والسلام وجهه صلى الله عليه وسلم مستديرا، لكن ليس معنى مستديرا أن الاستدارة كاملة، وإنما هو أقرب ما يكون إلى الاستدارة، لكنه استدارة مع إسالة كما ذكر أهل العلم أخذا من الروايات التي وردت في هذا الباب. قال: أدعج العينين. أدعج العينين أي أن أي أدعج العينين أي أسود العينين، أدعج العينين أي أسود العينين أو شديد سواد العينين، فالسواد الذي في العين سواده شديد، سواد عينيه صلى الله عليه وسلم سواد شديد. قال: طويل أهدابهما، والمراد بالأهداب الشعر الذي ينبت على الجفون، جفن العين، فكان عليه الصلاة والسلام طويل أهدابهما. وقال: أحمر المآقي. أحمر المآقي، والمآقي هي مآقي العين، ومآقي العين هي الجانب الذي في العين القريب من الأنف، الجانب الذي في العين القريب من الأنف يقال له المآقي، فكان عليه الصلاة والسلام أحمر المآقي. أما طرف العين، طرف العين جانبها الآخر الذي من جهة الأذن يقال له اللحاظ، يقال له اللحاظ، وأما الذي من جهة الأنف فيقال له المآقي، فكان عليه الصلاة والسلام أحمر المآقي. قال: ذا مسربة، ثم شرحها، قال: وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب، الشعر الدقيق الذي ينبت من الصدر، من أعلى الصدر، ويكون نازلا إلى السرة كالقضيب، يعني كالعود، فكان عليه الصلاة والسلام ذا مسربة، يعني في صدره شعر نازل من أعلى الصدر في المنطقة التي هي الوسط إلى أن يصل إلى السرة، فكان عليه الصلاة والسلام ذا مسربة كالقضيب. نعم.
إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، أي يمشي بقوة، والصبب الحدور، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، كأن وجهه كالقمر، حسن الصوت، سهل الخدين، ضليع الفم، سواء الصدر والبطن، أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، أشكل العينين أي طويل شقهما، منهوس العقبين أي قليل لحم العقب، بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة وكبيضة الحمامة. وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، ويجدون في لحاقه وهو غير مكترث.
نعم. ثم قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فيما نقله عن الإمام النووي رحمه الله، قال: إذا مشى صلى الله عليه وسلم تقلع، إذا مشى تقلع، يعني كان إذا مشى عليه الصلاة والسلام خطواته ونقله أقدامه عليه الصلاة والسلام من الأرض بقوة، مما يدل على قوة جسمه عليه الصلاة والسلام، فكان إذا مشى يتقلع كأنما، قال: كأنما ينحط من صبب، والصبب الحدور، يعني المكان المنحدر النازل، فكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى يمشي مشيا قويا، ورفعه للأرض لقدمه عليه الصلاة والسلام ونهضه لها من الأرض ينهضها بقوة، مما يدل على قوة جسمه صلوات الله وسلامه عليه، فكان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، أي يمشي بقوة والصبب الحدور. قال: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، كأن وجهه كالقمر صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصف أيضا جاء عن غير واحد من الصحابة في ذكر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن وجهه عليه الصلاة والسلام في تلألؤه وضيائه وبياضه ووضاءته أحسن من القمر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حسن الصوت، أي كان أعطاه الله سبحانه وتعالى صوتا حسنا بهيا جميلا طيبا، وكان سهل الخدين، كان سهل الخدين، ومعنى سهل الخدين أي سائل الخدين غير مرتفعين، يعني أحيانا عند بعض الناس يكون الخد مرتفع وضخم وفيه نتوء، فكان عليه الصلاة والسلام سهل الخدين أي سائل الخدين، ليس خده عليه الصلاة والسلام ناتئا أو مرتفعا أو فيه بروز أو نحو ذلك، أي غير مرتفع الوجنتين. قال ضليع الفم، ضليع الفم، ومعنى ضليع الفم أي عظيم الفم، وقيل واسع الفم، قيل في معنى أي عظيم الفم، وقيل أي واسع الفم. قال سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر، يعني ليس أحدهما ناتئا عن الآخر أو زائدا عن الآخر، وإنما بطنه وصدره عليه الصلاة والسلام سواء، فليس صدره متقدما على بطنه ولا أيضا بطنه عليه الصلاة والسلام متقدما على صدره، بل هو سواء الصدر والبطن صلى الله عليه وسلم. قال أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، يعني هذه الأماكن الثلاثة كان فيها شعر، كان فيها شعر، أشعر أي فيها شعر، وهي المنكبان والذراعان وأعالي الصدر، وطويل الزندين وهما أسفل الذراع، الزندين أسفل الذراع، فكان طويل الزندين. رحب الراحة، والراحة هي راحة اليد، ومعنى رحب الراحة أي واسع الراحة، واسع الراحة. قال رحمه الله أشكل العينين، أشكل العينين، ثم شرح ذلك، قال أي طويل شقهما، أي طويل شقهما، أشكل العينين أي طويل شقهما. وهذا التعريف لقوله في الحديث أشكل العينين لأن المراد به طول شقهما، نقله المصنف عن سماك بن حرب، نقله المصنف عن سماك بن حرب راوي الحديث عن جابر بن سمرة، لأن هذا الوصف منقول عن جابر بن سمرة، والراوي له عن جابر هو سماك بن حرب، ففسر سماك بن حرب أشكل العينين أي طويل شقهما. قال القاضي عياض هذا وهم من سماك باتفاق العلماء، قال هذا وهم من سماك باتفاق العلماء وغلط ظاهر، وصوابه ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيدة وجميع أصحاب الغريب أن الشكلة حمرة في بياض العين، أن الشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود، فعليه يكون قول أشكل العينين أي في بياض عينيه حمرة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا وصف محمود، وهذا وصف لمحمود، ومر معنا قريبا أحمر المآقي، ومر معنا قريبا أحمر المآقي، فقول أشكل العينين أي بياض عينيه فيه شيء يسير من الحمرة. قال منهوس العقبين، والعقبان مؤخر القدمين، العقبان هما مؤخر القدمين، ومعنى منهوس أي قليل لحم العقب كما شرحه ابن كثير هنا نقلا عن سماك بن حرب، قليل لحم العقب. قال بين كتفيه خاتم النبوة، بين كتفيه خاتم النبوة، وخاتم النبوة هو بضعة يعني زائدة بارزة في بين كتفيه، وهي إلى كتفه الأيسر صلى الله عليه وسلم أقرب، ومثلت بزر الحجلة، والحجلة طائر معروف، والزر بيض لها، ذكر ذلكم الترمذي رحمه الله تعالى، وبيض الحمامة معروف، وبيض الحمامة معروف. يقول القرطبي رحمه الله في كلام له مختصر النفيس عن خاتم النبوة، قال: اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة، اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر، قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة، قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة، وإذا كبر جمع اليد، بقدر جمع اليد، هذا إذا كبر، وإذا قلل قدر بيضة الحمامة. واتفقت الأحاديث على أنه شيء بارز أحمر، وأيضا جاء في بعض الأحاديث أن حوله شعرات، فكان هذا خاتم النبوة. وبعض الذين أسلموا ومنهم سلمان عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء منها خاتم النبوة بين كتفيه، وكان بعضهم يحرص أن يقرب منه ويتحين فرصة أن يرى، وكان عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك من حال بعضهم فيرفع له إزاره ليرى خاتم النبوة، خاتم النبوة. وهذا الخاتم كما ذكر الإمام بن كثير الإمام القرطبي رحمه الله اتفق أهل العلم على أنه شيء بارز أحمر ناتئ، وهو إلى كتف النبي عليه الصلاة والسلام الأيسر أقرب. قال: وكان إذا مشى، وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، ويجدون في لحاقه وهو غير مكترث. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما تطوى له الأرض، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يعني يمشي مشيته العادية أو الطبيعية صلوات الله وسلامه عليه، غير مكترث، وإنا لنجهد أنفسنا، يعني عندما يمشون معه عليه الصلاة والسلام يجهدون أنفسهم حتى يسايرون صلى الله عليه وسلم في مشيه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، ويجدون في لحاقه وهو غير مكترث. نعم.
وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه، وكان يرجله ويسرح لحيته، ويكتحل بالإسمد كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم.
قال رحمه الله تعالى: وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه أو فرقه، وكان يرجله ويسرح لحيته صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ذكر عناية عليه الصلاة والسلام بشعره، شعر رأسه وشعر لحيته، يرجله ويسرحه صلوات الله وسلامه عليه. وكان يسدل شعر الرأس ثم بعد ذلك فرقه، يعني جعله فرقتين. جاء في الزاد للعلامة ابن القيم رحمه الله قال: كان أولا يسدل شعره، كان يسدل شعره، يعني معنى يسدل أن يسرح الشعر ويبقيه على هيئته، ويبقيه على هيئته نازلا على كتفيه. فكان أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين، والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذؤابة، يعني كل فرقة ذؤابة، يعني كل فرقة من الفرقتين ذؤابة، أن يجدل يجزلها فتكون ذؤابة. والسدل أن يجعله من ورائه، لا يجعله فرقتين. فكان عليه الصلاة والسلام أول أمر يسدل عليه الصلاة والسلام شعر الرأس، ثم فيما بعد كان عليه الصلاة والسلام يفرق شعره فرقتين، كل فرقة ذؤابة. قال: ويكتحل بالإثمد، ويكتحل بالإثمد، والإثمد حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة وتكحل به العين، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الحث على كحل العين بالإثمد، وبين عليه الصلاة والسلام أنه يجلو البصر وينبت الشعر، فذكر أنه مفيد غاية للعين من حيث أنه يجلو البصر وأيضا ينبت الشعر الذي في الأهداب أهداب العينين، فله فوائد عظيمة. فكان عليه الصلاة والسلام يعتني بالاكتحال بالإثمد كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف، في كل عين ثلاثة أطراف، يعني إذا أتى بالميل ميل المكحلة يمره على كل عين اليمنى ثلاثة أطراف واليسرى أيضا ثلاثة أطراف، فيوتر في كل عين، يعني في كل عين يوتر في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثلاثا. قال عند النوم، عند النوم. وفي الوتر في الاكتحال جاء عنه في المسند أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا اكتحل أحدكم فليوتر، إذا اكتحل أحدكم فليوتر، فكان عليه الصلاة والسلام يوصي بذلك ويفعله صلى الله عليه وسلم. والاكتحال عند النوم أنفع، الاكتحال عند النوم يعني أن يكتحل الإنسان وينام على إثر الاكتحال أنفع، لأن العين تشتمل على الكحل وتبقى ساكنة غير متحركة، فتتم الفائدة بالاكتحال حينئذ. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وعن الاكتحال عند النوم قال وله عند النوم أي الاكتحال مزيد فضل لاشتمالها أي العين على الكحل وسكونها عقيبه من الحركة المضرة بها، المضرة بها، لأن إذا اكتحل الإنسان على غير نوم وإنما يكتحل ثم يتحرك ثم يبدأ يحرك جفونه فقد يؤثر مسحوق الكحل على عينه، بينما إذا اكتحل وأغمض عينيه ونام اشتملت العين على الكحل وعظمت الفائدة، وأيضا في الوقت نفسه يسلم من أي مضرة. نعم.
وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة، وهي ضرب من البرود فيه حمرة، وكان كم قميصه صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء، وفي وقت ثوبين أخضرين، وفي وقت جبة ضيقة الكمين، وفي وقت قباء، وفي وقت عمامة سوداء وأرخى طرفها بين كتفيه، وفي وقت مرطا أسود أي كساء، ولبس الخاتم والخفة والنعل. انتهى ما ذكره.
نعم. قال رحمه الله وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة، كان أحب الثياب إليه القميص، والقميص معروف ثوب مخيط له كمان، وهو من أفضل الثياب وأحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي على أكثر الإخوة الآن هو القميص. فكان عليه الصلاة والسلام أحب الثياب إليه القميص لأنه مريح في لبسه وأيضا مريح في تحرك الإنسان به، فكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص والبياض، يعني اللون الأبيض، فكان هذا اللون أحب ألوان الثياب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يلبس كما سيأتي غير البياض، لكن كان أحب ألوان الثياب عنده عليه الصلاة والسلام البياض. والحبرة على وزن عنبة، والحبرة، والحبرة نوع من البرود، نوع من البرود والثياب، يعني فيها تحبير، فيه تقليم، فكان عليه الصلاة والسلام يحب من الثياب القميص والبياض والحبرة. قال وهي ضروب من البرود، والبرود هي الثياب فيها حمرة، يعني فيها نوع من التقليم، ليست بيضاء خالصة وإنما فيها تقليم بشيء من الحمرة. قال وكان كم قميصه صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، وهذا جاء في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. والرسغ معروف وهو المفصل بين الكف والساعد، فكان عليه الصلاة والسلام كمه يصل إلى رسغه عليه الصلاة والسلام. قال وليس في ولبس في وقت حلة حمراء, ولبس في وقت حلة حمراء. وليس المراد بحلة حمراء أي أنها خالصة الحمار, ليس المراد بأنها حمراء أي خالصة الحمار. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله غلط من ظن أن حمراء حمار بحت, غلط من يقول ذلك. وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان مخططان بخطوط حمر معسود, بخطوط حمر معسود. قال وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي, الأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. لكن إذا كان أحمر مع أبيض مثل الشماغ, أحمر وأبيض هذا لا ينهى عنه. لكن الأحمر الخالص الناقع الذي ليس فيها لون آخر سواد أو بياض, هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى منهي عنه أشد النهي. فقوله لبس في وقت حلة حمراء يعني ليس المراد حلها حمراء أي بحتة في الحمار, وإنما معها سواد أو لون آخر. قال وإزار ورداء, لبس عليه الصلاة والسلام الإزار والرداء. عرفنا أن أحب الثياب إليه القميص, لكنه أيضا لبس الإزار والرداء. والإزار والرداء معروف, وهو الذي يلبسه المحرم في حجه لبيت الله الحرام. والإزار ما يلف به جزء البدن الأسفل, والرداء ما يضعه المحرم على عاتقيه ويرمي بطرفه بأحد أطرافه على العاتق الآخر فيكون ملتفا على جزء بدنه الأعلى. فكان عليه الصلاة والسلام يلبس في بعض الأوقات الإزار والرداء. وقال أيضا وفي وقت ثوبين أخضرين, لبس ثوبين أخضرين. وأيضا كما نبه العلم ليس المراد بأخضرين أي الخضار البحت, وإنما خضار مخطط بلون آخر. قال وفي وقت جبة ضيقة الكمين, جبة ضيقة الكمين. جاء في بعض الروايات أن أهديت له جبة رومية ضيقة الكمين فلبسهما عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام وفي وقت قباء, ماذا قال في القباء الشيخ؟ قال وفي وقت قباء وفي وقت عمامة سوداء, وفي وقت عمامة سوداء. والعمامة معروفة, وأرخى عليه الصلاة والسلام طرفها بين كتفيه, وأرخى عليه الصلاة والسلام طرفها بين كتفيه. قال وفي وقت مرطا أسود أي كساء, والمرط كساء طويل واسع يتزر به, كساء طويل واسع يتزر به. فلبس عليه الصلاة والسلام في وقت مرطا أسود. وجاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط شعر أسود, مرط شعر أسود. قال ولبس الخاتم, ولبس الخاتم. ومر معنا قريبا أنه لما أراد أن يكاتب الملوك قيل له عليه الصلاة والسلام إنه لا يقبلون كتابا إلا وعليه الخاتم, فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما كتب فيه محمد, نقش فيه محمد رسول الله. ولبس الخف, والخف ما يستر القدم مع الكعب من الشعر أو الجلد يقال له خف. فلبس عليه الصلاة والسلام الخف, ولبس عليه الصلاة والسلام النعل. قال الإمام بن كثير انتهى ما ذكره, أي ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات في ذكر ملخص في صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية. نعم.
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه ما مسست ديبادا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط, ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته, ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. رواه مسلم. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله وسلم عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.
ثم نقل الإمام بن كثير رحمه الله تعالى هذا الحديث من صحيح مسلم عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثير الملازمة والخدمة للرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول رضي الله عنه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والديباج ضرب من ثياب الحرير ولين طيب الملمس، لين الملمس. فيقول أنس رضي الله عنه: ما لمست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله، أي أنه عليه الصلاة والسلام كفه ألين من الحرير والديباج صلى الله عليه وسلم. وقال: ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان طيب الرائحة صلوات الله وسلامه عليه، ورائحته أطيب رائحة صلى الله عليه وسلم، حتى قال خادمه وملازمه أنس: ما شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وشم رحمه الله تعالى أنواع من الروائح الطيبة الجميلة الحسنة، فما شم رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. وهذا فيه كمال أخلاقه ورفيع آدابه وحسن تعامله صلى الله عليه وسلم حتى مع من هم يعملون في خدمته وملازمته عليه الصلاة والسلام. قال: ما قال لي أف قط، يعني 10 سنوات كاملات يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وما يقول ما سمعت مرة في هذه 10 سنوات قال لي أف. والآن يأتي الإنسان بخادم لمدة يوم واحد يقول له أف 20 مرة في اليوم الواحد ويشتم وإلى آخره. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: 10 سنوات كاملات خدمت الرسول عليه الصلاة والسلام ما مرة واحدة قال لي أف، ما مرة واحدة قال لي أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، يعني ما كان يعاتبه ولا كان يلومه عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال أدبه الرفيع وحسن خلقه العالي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم بالنقل عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرع الناس إليه صلى الله عليه وسلم. فلما نظرت إليه، لما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب، يعني من رؤيته لوجهه عرف أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، ليس بوجه كذاب على الناس، فكيف بأن يكذب على رب العالمين ويقول أوحي إلي ولم يوحى إليه حاشاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيقول: ما أن رأيت وجهه إلا وعرفت أنه ليس بوجه كذاب. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أهل الكتاب وعنده علم الكتاب، علم بالكتاب رضي الله عنه وأرضاه، ووقف على أوصافه صلى الله عليه وسلم في الكتاب. فلما علم بمقدمه المدينة أول ما جاء عليه الصلاة والسلام في أول هجرة وانجفل الناس إليه، ذهب مباشرة رضي الله عنه مع الناس، ولما رآه عليه الصلاة والسلام قال: رأيت وجهه وعلمت أنه ليس بوجه كذاب. وجاء في صحيح البخاري أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أسألك 3 أسئلة لا يجيب عنها إلا نبي، أسألك عن 3 أسئلة لا يجيب عنها إلا نبي. وسأله 3 أسئلة: ما هو أول أشراط الساعة؟ وما هو أول طعام أهل الجنة؟ وما هو أول طعام أهل الجنة؟ وأيضا سأله عن الشبه، الشبه يعني شبه الإنسان لأبيه أو لأمه كيف يكون؟ فسأله هذه 3 أسئلة فقال عليه الصلاة والسلام: أول أشراط الساعة نار تسوق الناس من تحشر الناس من المغرب إلى من المشرق إلى المغرب، وأول طعام أهل الجنة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت، أول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت. وأما الشبه فيقول إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أشبهه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أشبهه. فآمن به فورا رضي الله عنه في ذلك المجلس. ثم قال عبد الله بن سلام للنبي عليه الصلاة والسلام، قال إن اليهود قوم بهت، إن اليهود قوم بهت، يعني أهل كذب وافتراء، فأحضرهم أولا قبل أن أعلن إسلامي واسألهم عني، أحضرهم أولا قبل أن أعلن إسلامي واسألهم عني من أكون ومن أنا. فاختفى رضي الله عنه في البيت ودعوا اليهود، فلما حضروا قال دعاهم عليه الصلاة والسلام الإسلام فأبوا. قال ماذا يكون عبد الله بن سلام فيكم، ماذا يكون فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا، أثنوا عليه ثناء عاطر، أثنوا عليه ثناء عاطرا. فقال عليه الصلاة والسلام ما رأيكم لو أنه أسلم؟ قالوا حاشاه، ولا يمكن، حاشاه ولا يمكن أن يسلم. قال أرأيتم إن أسلم؟ قال حاشاه لا يمكن أن يسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أخرج عليه، فخرج وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا هو كذاب، وانقلبوا على عبد الله بن سلام ورموه بالكذب وخرجوا دون أن يسلم، وهم قبل قليل في المجلس يثنون عليه وعلى مكانته. وعبد الله بن سلام كان من خيار الصحابة، وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، حتى قال سعد بن أبي وقاص في صحيح البخاري الحديث، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وسعد من العشرة المبشرين، قال ما رأيت رجلا يمشي على قدميه في الأرض بشره النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن سلام. فيكون سعد ما سمع حينما قال هذا الحديث إلا بشارة النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله رضي الله عنه وأرضاه بالجنة. وبهذا الفصل ختم المصنف رحمه الله تعالى صفات النبي عليه الصلاة والسلام الظاهرة. وقبل أن ننتقل إلى الفصل الثاني نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونسأله جل شأنه بكل اسم هو له وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، نسأله بأن له الحمد المنان الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أن يكرمنا أجمعين بمرافقة نبينا عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم، وأن يكرمنا برؤية وجهه صلى الله عليه وسلم ومرافقته في جنات النعيم، إنه خير مسؤول ونعم المأمول جل شأنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: وأما أخلاقه الظاهرة
الطاهرة،
وأما أخلاقه الطاهرة فقد قال الله سبحانه نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن، ولا يترك إلا ما نهاه عنه القرآن، فصار امتثال أمر ربه خلقا له وسجية صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم أشرف الأخلاق وأكرمها وأبرها وأعظمها، فكان أشجع الناس وأشجع ما يكون عند شدة الحروب، وكان أكرم الناس وأكرم ما يكون في رمضان، وكان أعلم الخلق بالله وأفصح الخلق نطقا وأنصح الخلق للخلق وأحلم الناس، وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا في وقار صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. قالت قيلة بنت مخرمة في حديثها عند أبي داود فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته أرعدت من الفرق. وفي السيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح جعل يطقطق رأسه من التواضع حتى إن مقدم رحله ليصيب عثنونه وهو من شعر اللحية، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك فأشد الناس بأسا في أمر الله. وروي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم أنا الضحوك القتال. وهكذا مدح الله عز وجل أصحابه حيث قال تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وستأتي إن شاء الله تعالى بقية أوصافه الجميلة مستقصاه فيما نريده من الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى، وبه المستعان.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في أخلاقه عليه الصلاة والسلام الطاهرة وآدابه الكاملة ومعاملاته العظيمة صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعامل الناس معاملة رفيقة ومعاملة فيها الرحمة والشفقة واللين والتودد، فكسب بذلك عليه الصلاة والسلام القلوب. ولهذا قال الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعقد الإمام بن كثير رحمه الله هذا الفصل وذكر فيه خلاصة عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. بدأ ذلكم بقول ربنا جل شأنه نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ففي هذا يقسم الله سبحانه وتعالى على كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن غير واحد من المفسرين من الصحابة وغيرهم أن الخلق الدين، فمعنى قوله إنك لعلى خلق عظيم أي على دين كامل، على دين كامل. وابن كثير رحمه الله بين المعنى أيضا بيانا وافيا لما نقل حديث عائشة كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن. قال ومعنى هذا أنه ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن، ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن ولا يترك إلا ما نهاه عنه القرآن، فصار امتثال أمر ربه خلقا له وسجية صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وإنك لعلى خلق عظيم أي دين كامل، ودينه وخلقه هو القرآن، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام التزم التزاما تاما كاملا ما جاء في كتاب الله، فالأوامر يأتمر بها على التمام والكمال، والنواهي يجتنبها غاية الاجتناب ويبتعد عنها صلى الله عليه وسلم غاية الابتعاد. قال وقد قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فكانت أخلاقه التي هي أخلاق الموجودة في القرآن الكريم أشرف الأخلاق وأكرمها وأبرها وأعظمها، لأن خلقه القرآن والقرآن يهدي للتي هي أقوى. فكان عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وهديه عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق خلقا وأكرمهم وأبرهم وأعظمهم صلى الله عليه وسلم. قال فكان أشجع الناس، وهذا تفصيل بعد إجمال، فكان أشجع الناس وأشجع ما يكون عند شدة الحروب، وأشجع ما يكون عند شدة الحروب، يعني في المواطن التي يخاف فيها كثير من الناس أو يفر فيها كثير من الناس كان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس. ومر معنا في غزوة حنين لما فر الناس واشتد عليهم النبل كان النبي عليه الصلاة والسلام على البغلة ويتقدم، ولم يكن حوله إلا 10 تقريبا من الصحابة، وأمر العباس أن ينادي، فأخذ ينادي يا معشر الأنصار يا معشر أهل الشجرة يا معشر ينادين، فبدأوا يرجعون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ماضيا على البغلة يتقدم صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس. جاء في الصحيح عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس، وذكر مثالا بديعا على شجاعته عليه الصلاة والسلام. قال: لقد فزع أهل المدينة ليلة، سمعوا صوت في ليلة من الليالي ففزعوا. قال: لقد فزع أهل المدينة ليلا، فانطلق ناس من الصحابة قبل الصوت، انطلق ناس من الصحابة قبل الصوت، يعني متوجهين إلى جهة الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، يعني سبقهم ورجع عليه الصلاة والسلام، فتلقاهم عليه الصلاة والسلام راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، لا تخافوا لا يوجد شيء. فكان أول ما سمع عليه الصلاة والسلام انطلق أول واحد، أول شخص انطلق إلى جهة الصوت، ثم الصحابة تلاحقوا في منطلقين إلى جهة الصوت، فقابلهم عليه الصلاة والسلام راجعا ويقول: لم تراعوا لم تراعوا. فهذا من أدل ما يكون عن أنه عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، ليس شجاعا فقط، وإنما كان أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه، وكان أكرم الناس، وكان أكرم الناس، وكان أكرم ما يكون في رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام في جوده في رمضان وسخائه وعطائه كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، والحديث بذلك مخرج في الصحيحين. وكان أعلم الخلق بالله، وقد صح عنه أنه قال: إن أعلمكم بالله أنا. فكان أعلم خلق الله صلى الله عليه وسلم بالله، وأفصح الخلق نطقا، فصيح اللسان صلى الله عليه وسلم، وأنصح الخلق للخلق، وأنصح الخلق للخلق، وأحلم الناس. وهذه الصفات مهم أن تعرفها أيها المسلم، مهم جدا أن تعرفها وأن تحفظها. يقول: كان أعلم الخلق بالله، هذه واحدة، فليس هناك من خلق الله أعلم بالله منه عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. الثانية: كان أفصح الخلق نطقا، فأي أمر من أمور الدين يريد أن يبينه يبينه بغاية الفصاحة وبغاية البيان وبغاية الوضوح، فكان أفصح الناس عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث: كان أنصح الخلق، كان أنصح الخلق، فكان ناصحا، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه. وهذه الأمور الثلاثة نافعة جدا في رد البدع، هذه الأمور الثلاثة تفيدك فائدة عظيمة في رد البدع. إذا دعاك إنسان إلى بدعة وأمر لا دليل عليه ولا أصل له في الشرع، تسأله السؤال الأول، تقول له: هل النبي صلى الله عليه وسلم عالما به أو ليس عالما؟ تسأله السؤال الأول، تقول: هذا الأمر الذي تدعوني إليه، هل النبي صلى الله عليه وسلم عالما به أو ليس عالما؟ إن قال ليس عالما، هذه طامة، يعني هناك أمر من الدين يعلمه هذا والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمه، هذه طامة الطوام. فإذا قال لا يعلمه، هذه طامة تدل على غاية سفهه وضلاله. فإن قال لا، هو عالم، النبي صلى الله عليه وسلم عالم بهذا الأمر، تسأله السؤال الثاني، قال: أفصح الخلق نطقا، هل هذا الأمر أفصح عنه عليه الصلاة والسلام وبينه، أو لم يكن قادرا على الإفصاح عنه وبيانه، كان عالما به ولم يكن قادرا على الإفصاح عنه وبيانه؟ فإن قال نعم هو عالم به ولم يكن قادرا على الإفصاح عنه وبيانه، هذه طامة أخرى، يطعن في فصاحته وبيانه عليه الصلاة والسلام. فإن قال لا، هو عالم به وأيضا قادر على الإفصاح عنه وبيانه عليه الصلاة والسلام، تسأله تقول: هل أفصح عنه وأبانه ونصح للأمة بذلك، أو أنه لم يفصح عنه ولم يبنه وأبنته أنت والآخرون ولم يبنه عليه الصلاة والسلام؟ فيكون هنا طعن في ماذا؟ في نصحه، فيكون طعن في نصحه. ولهذا من يدعو إلى البدعة لا يخلو من ثلاث: إما أن يطعن في علم النبي عليه الصلاة والسلام، أو يطعن في فصاحته وبيانه، أو يطعن في نصحه صلى الله عليه وسلم. فإذا أيقن الإنسان أنه عالما أعلم الخلق بالله، وأنه أفصح الناس لسانا وبيانا، وأنه أنصح الخلق للخلق، فالواجب الاقتصار على ما جاء عنه وصح عنه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، واطراح ما سوى ذلك مما اخترعه المخترعون وتكلفه المتكلفون. قال وأحلم الناس، أيضا كان عليه الصلاة والسلام حليما، وشواهد حلمه عليه الصلاة والسلام في سنته كثيرة. قال وكان أشد الناس تواضعا في وقار، كان أشد الناس تواضعا في وقار صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، وسيأتي ذكر مثال لتواضعه عليه الصلاة والسلام. قالت قيلة بنت مخرمة في حديثها عند أبي داود، قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته أرعدت من الفرق، أرعدت من الفرق، يعني كان متخشع وأيضا كان له هيبة ووقار ومكانة في النفوس عليه الصلاة والسلام، فكان له هيبة، كان متواضعا وله هيبة في النفوس. هذا معنى قوله كان عليه الصلاة والسلام متواضعا في وقار، أي له وقار وهيبة في النفوس. وقيلة رضي الله عنها لها قصة طويلة وجميلة وممتعة أيضا في قصة إسلامها، والإمام الترمذي في كتاب الشمائل وأورد مقاطع من حديثها الطويل، وفيه أن يعني تنقلها إلى أن جاءت المدينة، إلى أن جاءت المدينة، وقبل أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الرؤية كانت في الضحى بعد أن أسفر، لكن وصلت إلى المسجد النبوي وقت صلاة الفجر كما جاء في قصتها، وصلت إلى المسجد النبوي قبل يعني وقت صلاة الفجر، ودخلت المسجد وإذا الناس صفوف يصلون، إذا الناس صفوف يصلون، فتقدمت وصفت مع الرجال، لا تدري عن شيء هي، لا تدري عن شيء، جاءت وتقدمت وصفت مع الرجال إلى جنب رجل، ألصقت كتفها بكتفه، فلما لصق كتفها بكتفه حسب ليونة، يعني ما هو كتف رجل، فلما ألصقت كتفها بكتفه، وهي تروي ذلك رضي الله عنها، فلما ألصقت كتفها بكتفه التفت عليه وقال أنت رجل وإلا امرأة، أنت رجل وإلا امرأة، قالت لا أنا امرأة، قال اذهبي عني لا تفتنينني، انتبه هنا، قال اذهبي عني لا تفتنينني، في صلاة وفي المسجد وخلف الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول للمرأة اذهبي عني لا تفتنينني، وهذا من الدلائل الواضحة على أن المرأة وقربها من رجل والتصاقها به فتنة، ولو كان في المسجد ولو كان خلف الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة الكرام، فكيف إذا التصق المرأة في السوق، إذا التصق الرجل في المرأة في السوق ويريد أن يلتصق بها ويسلم من الفتنة، وهذه من مصائب الزمان وبلايا هذا العصر، يعني الاختلاط الشديد بين الرجال والنساء وجر على الناس فتن عظيمة وكثيرة جدا. فالرجل يعني لما أحس بالجسم ليس بالجسم الذي اعتاد أن يكون ملاصقا له في الصلاة التفت عليها قال أنت امرأة ولا رجل، قالت أنا امرأة، قال اذهبي عني لا تفتنيني، انظر إلى النساء، تقول فالتفت وإذا في عند الحجرات صف للنساء ما انتبهت له، فتقول فذهبت وصففت مع النساء، ثم بقيت في المسجد حتى يعني الضحى، وكان عليه الصلاة والسلام بقي في مصلى، فتقول هنا كما جاء في الجزء الذي أورده ابن كثير، قالت رأيت رسول الله المتخشع في جلسته، المتخشع جالس جلسة متخشع عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه تقول أرعدت من الفرق، أرعدت من الفرق، فجمع الله له بين التواضع والوقار صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم نقل ابن كثير قال وفي السيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح، لما دخل مكة يوم الفتح جعل يطأطئ رأسه من التواضع، جعل يطأطئ رأسه صلى الله عليه وسلم من التواضع، حتى إن مقدم رحله يعني المقدم أسفل الرحل مقدم رحله لا يصيب عنثونه وهو من شعر اللحية، يعني يكاد يلمس مقدم الرحل شعر لحية عليه الصلاة والسلام من شدة طأطأته لرأسه عليه الصلاة والسلام تواضعا لله سبحانه وتعالى. وابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية لفت لفتة جميلة جدا أنقلها لكم، يقول رحمه الله: وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله مكة في مثل هذا الجيش الكثيف العرمرم قال: بخلاف ما اعتمده سفهاء بني إسرائيل، حين أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس حين الفتح، أن يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجود أي ركع يقولون حطة أي حط عنا خطايانا، أمرهم الله أن يدخلوا بهذه الصفة ركعا أي سجدا أي ركعا، ويقولون حط أي حط عنا خطايانا، فدخلوا يرجعون على آساتهم ويقولون حنطة في شعيرة. الله يقول: قولوا حطة يعني حط عنا خطايانا، فرجعوا على الوراء على آساتهم وهم يقولون حنطة في شعيرة، لا يقول حطة يعني حط عنا خطايانا. فرق شاسع بين هؤلاء وبين نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ومن يكرمه الله سبحانه وتعالى من أمته بالتواضع في المقامات العالية التي يغتر فيها كثير من الناس ويتعاظم ويترفع. فكان عليه الصلاة والسلام دخل مكة يطأطئ رأسه من التواضع صلى الله عليه وسلم حتى يكاد شعر لحيته أن يلمس مقدم رحله عليه الصلاة والسلام. قال: وكان شديد وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء من هي؟ العذراء؟ البنت التي أقبلت على سن الزواج، يعني 13 سنة 14 سنة، هذه يقال لهن ذوات الخدور في ذلك الوقت، 13 سنة 14 سنة يقال لها ذوات الخدور لأنها تنازم الخدر ولا يراها الرجال، وتستحي حتى من ظلها ولا تقابل الرجال، ودائما تكون متخفية مستترة محتشمة وبعيدة عن رؤية الرجال. أما الآن 13 سنة 14 سنة عينها في عين الرجل، وتتحدث معه بصفة أرجل منه ربما، وترفع صوتها عليه وتخاطبه وتتكلم مع البائع وترفع صوتها، والحياة منزوع تماما، 13 سنة 14 سنة ويقولون هذه صغيرة، وسفيهة ولا تفهم ولا تعرف، بينما كانت يعني 13 سنة 14 سنة مضرب المثل في الحياة. إذا أرادوا أن يضربوا المثل في الحياة لا يجدون أروع ولا أجمل من ذوات الخدور، يعني من كان عمره 13 سنة 14 سنة 15 سنة في هذا السن كان يضرب بها المثل في الحياة. حتى إن الصحابة لما كانوا في هذا المقام الذي ينتقون فيه أعلى درجات الحياة ليبينوا حياء النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: أشد حياء من العذراء في خدرها، لأن العذراء في خدرها مضرب مثل عظيم في الحياة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم وهو المان المتفضل لا شريك له أن يرزق بناتنا ونسائنا الحياء والحشمة، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. قال: وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، مع ذلك فأشد الناس بأسا في أمر الله، يعني مع حيائه الشديد صلوات الله وسلامه عليه في الأمور التي تتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى يغضب غضبا شديدا ولا يقوم لغضبه صلى الله عليه وسلم شيء، ويقيم الحدود ويقيم الحقوق ويؤدي عليه الصلاة والسلام الأمور على أتم ما يكون، ولا يمنعه حياؤه صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال: ومع ذلك فأشد الناس بأسا في أمر الله، قال: وروي عنه، وقوله روي هذا في من صيغ التضعيف والتمريض عند العلماء، وروي عنه أنه قال: أنا الضحوك القتال. هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يرفع إليه، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن كما يعني جاء في بعض كتب السير ومنها سبل الهدى والرشاد للصالح وغيره من مصادر عديدة ينقلون ذلك عن ابن عباس، ينقلون ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة الضحوك والقتال. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة الضحوك والقتال، لكن لم يثبت في حديث صحيح يرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. ومعنى الضحوك القتال كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير قال يعني أنه ضحوك في وجه وليه قتال لهامة عدوه، هذا معنى الضحوك القتال. قال الضحوك أي الضحوك في وجه وليه والقتال لهامة عدوه، القتال لهامة عدوه صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا مدح الله عز وجل أصحابه، يعني بهذه الصفة، وهكذا مدح الله عز وجل أصحابه حيث قال تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قول أشداء على الكفار رحماء بينهم مثل الضحوك القتال، يعني بينهم رحماء وعلى الكفار أعداء دين الله عز وجل أشداء. قال جل وعلا أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذا أيها الإخوة الكرام ثناء عاطر من رب العالمين سبحانه وتعالى على الصحابة الكرام قبل أن يوجدوا وقبل أن يخلقوا، أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه التوراة الذي أنزل على موسى، وأثنى عليهم ثناء عاطرا في كتابه الإنجيل الذي أنزله على عيسى قبل أن يوجدوا وقبل أن يخلقوا وقبل أن يدرجوا على الأرض رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تمدح الصحابة وتثني عليهم وتبين مآثرهم العظيمة، ومن مآثرهم هذا المأثر العظيم أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله وسيأتي إن شاء الله بقية أوصافه الجميلة مستقصى فيما نورده من الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى وبه المستعان. بالأمس مر معنا سؤال لأحد الإخوة كان سأل عن في صفحة 131 قال وكان له من الخيل السكب، له من الخيل السكب وكان أغر محجلا طلق اليمين، كان أغر محجلا طلق اليمين، ومعنى أغر أي في وجهه غرة وهي البياض، ومعنى محجلا أي في قوائمه بياض، ومعنى طلق اليمين أي ليس في يمينه تحجيل، أي ليس في يمينه تحجيل. وقد جاء في حديث رواه الترمذي وحسنه بعض أهل العلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الأدهم أي الذي يشتد سواده، الأقرح يعني فيه بياض يسير بقدر القرحة، الأرثم ومعناه أي الذي أبيض الشفة العليا وقيل أي أبيض الأنف. قال خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحجل طلق اليمين، المحجل طلق اليمين، والمحجل عرفناه وطلق اليمين أيضا عرفناه أي ليس في يمينه تحجيل، ليس في يمينه يعني يكون أدهم، يكون أدهم لون الخيل كله أدهم يعني أسود، ويكون محجل يعني قوائمه الثلاث فيها بياض إلا اليمنى تكون طلقة ليس فيها بياض. قال خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحجل طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه السياه، ومعنى كميت يعني بين السواد والحمرة، يعني إن لم يكن أسود فبين السواد والحمرة. وهذا الحديث مخرج في سنن أو في جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح والهدي القيم، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.